بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. البدار البدار آل نزاري قد فنيتم ما بين بيض الشفاري. لا تلد هاشمية علويا إن تركتم أمية بقراري. طرزوا البيض من دماء الأعادي فلقوا الهام بالضبى البتاري. قوموا السمر كسروا كل غمد نقبوا بالقتام وجه النهار. واصطحوا من دم على الأرض أرضا وارفعوا للسماء سماء غباري. سوموا الخيل واطلقوها عرابا واتركوها تشق بيد القفار. وابعثوها ضوابحا فأمي جدعة فعزكم بالصغار. سلبتكم بالطف أي نفوس ألبستكم حزنا مدى الأعمار. يوم جذت بالطف كل يمين من بني غالب وكل يسار. أتكون عن نسائكم كل خدر. هذه زينب على الأكوايا. يا طاطع الرؤوس رأس حسين رفعوه فوق القميل خطاري. يا شايل راس حامينا يا ولينا حول خليت وادعايا يا شكينا. ليش حسين ساكن عايا يا ولينا. قل تعب لو جرح تخدر. يا شيال راس حسين يا شيال راس الايات لوحي وهبط عن بقايا الروس رمحا. يا خاف يفوت ريح الهوى. يا بجرحى يا وجرحى يا الناس عليه يقوم يسعار. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه في زيارته لجده الحسين عليه السلام التي علمها بعض أصحابه قال: السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، السلام عليك يا وتر الله الموتور في السماوات والأرض، أشهد لقد سكن دمك الخلد واقشعرت له أظلة العرش وبكى له جميع الخلائق وبكت له السماوات والأرض وما بينهن وما فيهن وما يرى وما لا يرى. هذه الكلمة العظيمة الصادرة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في حق الإمام سيد الشهداء أرواحنا له الفداء تسلط الضوء على مقامات عظيمة للإمام الحسين عليه السلام. المتحدث أولا هو الإمام الصادق عليه السلام، والإمام الصادق حجة الحق على الخلق، الحجة المعصومة الذي لا يتكلم إلا بكلام مطابق للواقع الإلهي. الإمام الصادق عليه السلام الشخص الذي يعني ما يقول، الذي لا يتكلم مجازفة أو مجازا أو محاباة أو مجاملة، وإنما يتكلم بلسان الواقع الرباني. الإمام الصادق عليه السلام الشخصية التي يقول فيها مالك بن أنس رئيس المذهب المالكي، يقول: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر بأفضل من جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، كما تروي ذلك عنه مصادر الفريقين من المسلمين. فأولا المتحدث ليس شخصا عاديا، وإنما هو هذا الإمام العظيم بمنزلته العلمية ومقامه المرموق. والحديث الذي تحدث به الإمام بصيغة زيارة لجده الإمام الحسين عليه السلام حديث عظيم الشأن جدا. حينما يبدأ الإمام عليه السلام هذا الحديث بقوله: السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله. كلمة قتيل في عرف اللغة العربية هنا يعبر عنها نكرة، والله تعالى معرفة، والقضية قضية إضافة، كما تقول يد زيد أو تقول يد الله. في الإضافة يقول علماء العربية أن المضاف يتأثر بالمضاف إليه في أبعاده وحدوده ومنزلته ومقامه، فإذا أضفت المضاف إلى معرفة ذات 50% من المقام، المضاف مقامه يتأثر بذلك، وإذا كان المضاف إليه ذو 100% من المقام أيضا المضاف يتأثر. حينما تقول يد زيد وتقول يد الله، اليد يد، ولكن حينما تضيف اليد إلى زيد لها موقع ومقام، وحينما تضيفها إلى الله عز وجل لها موقع آخر ومقام آخر. فللإضافة أحكام، ومن أحكامها ما ذكرت. الإمام الصادق عليه السلام ترك جميع الإضافات واختار هذه الإضافة، أنه أضاف كلمة القتيل أضاف الحسين عليه السلام إلى الله عز وجل، وهذه سمة اختص بها سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه دون سواه. الله عز وجل يعني المضاف إليه هنا، الله عز وجل فوق حد التوصيف والتعريف. وحينما يقول الإمام قتيل الله ينوه بذلك إلى أن الحسين عليه السلام هو الآخر فوق حد التوصيف والتعريف. مهما تكلم الإنسان ومهما أوتي من بيان فإنه عاجز قاصر عن بلوغ مقام سيد الشهداء عليه السلام، فإنه قتيل الله. والله عز وجل الذي لا تناله العقول ولا الأوهام، الأئمة عليهم السلام والحسين خصوصا صحيح هم عبيد الله عز وجل، ولكنهم عبيد من النمط الممتاز، هم فوق المخلوق ودون الخالق، كلامهم فوق كلام المخلوق دون كلام الخالق. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في رسالته إلى معاوية يقول: نحن صنائع ربنا والناس صنائع لنا، لأنهم واسطة فيض الله عز وجل إلى العباد بجميع المعاني. فالحسين عليه السلام بشر وعبد لله، ولكنه عبد لا تحيط العقول بكنه وحقيقته، لكنه بشر تعجز العقول عن درك مقاماته عليه السلام. من هو الحسين عليه السلام؟ وما هي الأسرار المختزنة في قلب الحسين عليه السلام؟ أنتم تعلمون أن هناك اسما من أسماء الله تعالى يعبر عنه بالاسم الأعظم، وأطلق عليه لفظ الاسم لا من باب أنه اسم عادي كالكلمات العادية التي تطلق على بعض المسميات، سمي اسما من باب أنه عنوان لهذه الحقيقة الذي هو واقع الاسم الأعظم. واقع الاسم الأعظم يتركب من حروف، ولكن أية حروف هذه الحروف؟ الروايات مجملة في هذا المقام، القضية أكبر من عقولنا أكبر من مداركنا، اسمها حروف ولكن أية حروف وبأي نمط؟ وهذه الحروف ليست 25 أو 20 أو 30، إنما جاءت قرابة 15 رواية تقول بأن حروف الاسم الأعظم 73 حرفا، هذه التي تشكل الاسم الأعظم. وحروف الاسم الأعظم آتى الله عز وجل منها أنبياءه وأولياءه على درجات، أعطى لآدم عليه السلام منها بعض الحروف، أعطى لنوح بعض الحروف، أعطى مثلا عيسى عليه السلام كما في الرواية حرفين، فكان عيسى بهذين الحرفين يعمل ولايته التكوينية فكان يحيي الموتى بإذن الله بهذين الحرفين، وكان يبرئ الأكمه والأبرص بهذين الحرفين. عاصف ابن برخيا يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: لقد أوتي عاصف ابن برخيا، وصي سليمان الذي نقل عرش بلقيس، لقد أوتي عاصف ابن برخيا حرفا واحدا من حروف الاسم الأعظم من 73 حرفا، فاستطاع بذلك، مكنه الله بذلك أن ينقل عرش بلقيس من صنعاء اليمن إلى بيت المقدس. أكثر الأنبياء حظا قبل نبينا صلى الله عليه وآله، أكثر الأنبياء حظا من حروف الاسم الأعظم قالوا هو إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، حيث أوتي 8 حروف، هذا أكثر الأنبياء نصيبا. وأما نبينا صلى الله عليه وآله وأهل بيته فتقول الروايات 15 رواية التي نص عليها الكليني رحمه الله في الكافي وصاحب بصائر الدرجات، 15 وثيقة علمية عن أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله عليهم، تقول: وقد آتى الله تعالى 72 حرفا من حروف الاسم الاعظم واختص بحرف واحد له، واعطى 72 حرفا لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. فقلب الامام الحسين عليه السلام هو القلب الذي يختزن هذه الحروف المقدسة، هذا الاسم المقدس. اذا عرفنا عظمة هذا القلب نعرف عظمة المصيبة التي جرت على قلب الحسين عليه السلام. اتعلمون منبع هذا الدم الذي نبع من قلب المولى ابي عبد الله عليه السلام؟ اي منبع هذا؟ هذا منبع الاسم الاعظم، هذا منبع هذه الرموز المقدسة، هذه الحروف المقدسة التي بها مفاتيح الولاية التكوينية. قلب الحسين عليه السلام لما سال منه الدم، لاحظوا بدقة، لما سال منه الدم يروي هنا ابن عساكر من علماء العامة، ويروي الخوارزمي الحنفي ايضا من علماء العامة، وتروي رواياتنا ايضا، ان الحسين عليه السلام لم يسمح لقطرة من ذلك الدم، دم قلبه الشريف، ان تسقط على الارض ابدا. العام والخاص رووا ان الحسين عليه السلام صرف ذلك الدم في وجهين. الوجه الاول، واولا قرن كفيه تحت ذلك الدم المقدس فخضب به وجهه ولحيته وقال: هكذا القى الله وجدي رسول الله مخضوبا بدمي. واما المرة الثانية، الدفعة الثانية، فقد ملأ كفيه، تقول الرواية، ورمى به نحو السماء، نثره في السماوات. يقول الخوارزمي الحنفي وابن عساكر، السنة والشيعة مطبقون على ان ذلك الدم لم تسقط منه قطرة الى الارض. فان سألت عن مصير ذلك الدم يجيبك احمد بن حنبل في مسنده، وابن حجر العسقلاني في تهذيبه، والحاكم في مستدركه، وجماعة اخرون من علماء الجمهور، عن ابن عباس انه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء في الرؤيا، رآه اشعث مغبرا بيده قارورة، قال: ما هذه يا رسول الله؟ وما فيها؟ قال: فيها دم ولدي الحسين ودماء اصحابه واهل بيته، لا زلت التقطها منذ اليوم. هذا ما رواه ابن حجر. فدم نبع من منبع الاسم الاعظم ونثر في السماوات وتلقفته روح محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم اين اتجه هذا الدم الطاهر؟ الحسين عليه السلام يقول: لن تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حضيرة القدس، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده. الامام الصادق يجيب على هذا السؤال، افهمنا الى الان مراحل هذا الدم نبع من قلب ابي عبد الله عليه السلام. اتجه نحو السماء، تلقفته قارورة المصطفى صلى الله عليه وآله، ثم اين؟ يقول الامام الصادق عليه السلام في هذه الزيارة التي قرأتها على مسامعكم الكريمة، والتي رواها أعمدة المذهب وأعلام الطائفة، المشائخ الثلاثة بل الأربعة، روا هذه الزيارة شيخ الطائفة الطوسي على الله مقامه في كتابه التهذيب، ورواها الشيخ الصدوق رحمه الله في كتابه من لا يحضره الفقيه، ورواها كذلك الكليني رحمه الله في كتابه الكافي، ورواها ابن قولويه في كامل الزيارة. عرفت مصادر هذه الوثيقة المهمة؟ وثيقة صادرة عن الإمام الصادق عليه السلام بعدما قال: السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله، يا ثار الله وابن ثاره، يا وتر الله الموتور في السماوات والأرض. قال: أشهد لقد سكن دمك الخلد. فهذا الدم بعد أن احتفظ به المصطفى في تلك القارورة أسكنه الخلد. أسألكم، إذا كان الدم الجاري في العروق، في عروق سيد الشهداء عليه السلام، قد أسكن الخلد، فأين استقرت روح الحسين التي هي أفضل من الدم بالقطع واليقين؟ هذا السؤال المحير للعقول. هذا السؤال الذي تقف عنده الألباب حائرة. ولكننا نعلم أن هنالك درجة للحسين لم ينلها أحد، كما نص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: يا بني إن لك درجات في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة. أين استقرت الروح الطاهرة؟ لا شك أنه في مقعد صدق عند مليك مقتدر، كما نص روحي له الفداء وسمعتموها في قصة مقتله عليه السلام. ولكن أين هذا الموقع وأين هذا المقعد وما هي خصوصياته؟ هذه مسائل تحار فيها الألباب وتذهل فيها العقول. فهذا الدم الذي نبع هذا اليوم من منبع سيد الشهداء عليه السلام من قلب الحسين له قدسية مثل هذه القدسية وعظمة مثل هذه العظمة. ومهما تكلمنا في ذلك يبقى هذا الدم الأقدس فوق الكلام فوق البيان. ومن هنا حينما أهرق هذا الدم الطاهر تغيرت الموجودات لإهراق هذا الدم الطاهر. حدث انكدار كوني، حدث انقلاب عظيم. يكفيك أن الإمام الصادق عليه السلام يقول في هذه الزيارة بعدما أبان أن هذا الدم سكن في الخلد، قال عليه السلام: أشهد لقد سكن دمك الخلد فاقشعرت له أظلة العرش. أظلة عرش الله عز وجل اقشعرت، ارتجفت، ارتعدت لهذا الحدث العظيم. ثم يقول: وبكى له جميع الخلائق بدون استثناء، وبكت له السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، إلى أن يقول: وما يرى وما لا يرى. الله عز وجل كما جاء في القرآن: ويخلق ما لا تعلمون. هنالك ما يرى وهناك ما لا يرى. حتى المخلوقات غير المرئية والمجهولة لنا حتى هذه المخلوقات بكت الحسين سلام الله عليه، كما في نص هذه الزيارة. الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في كلمته التي يرويها الصدوق عن الصادق عليه السلام في الأمالي يقول: دخل الحسين عليه السلام على الحسن عليه السلام لما سمه معاوية بن أبي سفيان، فوجد أخاه يلقي كبده في الطشت فبكى، فقال له الحسن عليه السلام: لا يوم كيومك أبا عبد الله، يزدلف إليك 30,000 كلهم يزعمون أنهم من أمة جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقتلونك، إلى أن يقول: فيبكي عليك كل شيء. عبارة الإمام الحسن المعصوم: فيبكي عليك كل شيء، حتى الحيتان في البحار والطير في جو السماء. وأما زين العابدين عليه السلام ففي عبارته في خطبته في دمشق بمحضر الطاغية يزيد وحزب يزيد بن معاوية، قال عليه السلام: أنا ابن من بكته ملائكة السماء، أنا ابن من ناحت عليه الجن في الأرض والطير في الهواء. الإمام عليه السلام يؤكد هذه الحقيقة أيضا. النقطة المركزية في البحث أن هذا المنبع الطاهر لحروف الاسم الأعظم الذي نبع منه ذلك الدم الأقدس هز الوجود واضطربت الكائنات لهذا الحدث الجليل. ومن هنا نقرأ في مصادر المسلمين من الفريقين أن هنالك انكدارا كونيا حصل في مثل يوم عاشوراء وما بعد عاشوراء لأيام، بل لمدة أطول في بعض الانكدارات. والنقطة المركزية في بحثنا وعنوان محاضرة هذه الليلة: الانكدار الكوني لمقتل الإمام الحسين عليه السلام. أن هناك انقلابا، هناك تغيرا، هناك اضطرابا في جميع الموجودات، اهتز الوجود بأسره لدم الإمام الحسين سلام الله عليه. هذا هو المركز للبحث. وسأستدل من كتب المسلمين جميعا من كتب الفريقين مصادر الفريقين على هذا الانكدار الكوني.
فاسمعوا بعض هذه النصوص وبعض هذه المصادر. مثلا يقولون عم الاستياء عالم الملك والملكوت وللحور في غرف الجنان صراخ وعويل وللملائكة بين أطباق السماوات نشيج ونحيب وندبته الجن في مكانها. روى ذلك بدر الدين الحنفي ورواه ابن عساكر ورواه صاحب مجمع الزوائد ورواه السيوطي في تاريخ الخلفاء والمناوي في الكواكب الدرية. وروت أم سلمة رضوان الله عليها زوجة النبي صلى الله عليه وآله أنها رأت النبي صلى الله عليه وآله أشعث مغبرا في يوم عاشوراء فسألته عن ذلك فأخبرها بمقتل الحسين عليه السلام فانتبهت فزعة ونظرت إلى القارورة التي دفعها إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وفيها شيء من تربة الحسين، وقال إن رأيتها تفور دما عبيطا فاعلمي أن حسينا قد قتل. فوجدت القارورة والتراب فيها يتفجر دما عبيطا. روى ذلك اليافعي من علماء العامة في مرآة الجنان وابن الأثير في الكامل والخوارزمي الحنفي في المقتل. وسمعت هاتفا يقول أيها القاتلون جهلا حسينا أبشروا بالعذاب والتنكيل قد لعنتم على لسان ابن داود وموسى وصاحب الإنجيل كل أهل السماء يدعو عليكم من نبي ومرسل وقتيل وقبيل. روى ذلك ابن عساكر ورواه صاحب تاج العروس وجماعة من مصادر الجمهور. ولأجل بقاء الحسين عليه السلام عاريا على وجه الصعيد 3 أيام، وجسم الحسين عليه السلام هو الجسم المقدس الذي يعتبر صاحبه علة غائية للموجودات. التفتوا جيدا، الحديث الشريف حديث الكساء الذي حاول بعض المتأخرين التشكيك فيه والذي هو محل اعتبار وتسالم بين المحققين، يقول في هذا الحديث ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا يعدد الموجودات حتى يقول ما خلقتها إلا لأجل هؤلاء 5 الذين هم تحت الكساء وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صلوات الله. وأما مصادر الجمهور فقد روى الحاكم النيسابوري صاحب مستدرك صحيح مسلم والبخاري عن النبي صلى الله عليه وآله أن الله تبارك وتعالى قال لآدم، وفي رواية لعيسى قال لولا محمد لما خلقتك. اللهم صل على محمد. والحسين بضعة من الرسول، الرسول يقول حسين مني وأنا من حسين، فيسري ما في الرسول من حكم في هذا المورد للإمام الحسين عليه السلام، لأنه هو القائل حسين مني وأنا من حسين. الأئمة الأطهار النبي وأهل بيته هم علة غائية للوجود، العلة الفاعلة للوجود هي الله تبارك وتعالى، ولكن الغاية كما سمعت هذا الحديث الغاية هي عبارة عن هذه الوجودات المقدسة، لأنها الوجودات الكاملة بتمام المعنى منتهى الكمال البشري في هذه الموجودات، والكمال هو غاية الوجود. إذا سألك سائل لماذا خلق الله الوجود، الجواب خلق الوجود لغرض الكمال، وقد تجسد الكمال بأجلى صوره في محمد وآل محمد صلوات الله عليه. فهم العلة الغائية للوجود. إذا استوعبت هذا المعنى هلم معي وانظر كيف حدث الانكدار في الوجود. يقول جملة من المؤرخين منهم ابن عساكر والسيوطي في الخصائص وابن حجر في الصواعق المحرقة، والمقريزي في الخطط، وابن الجوزي في التذكرة، والخوارزمي الحنفي في المقتل، والشبراوي في حب في الإتحاد بحب الأشراف، وابن حجر في تهذيب التهذيب، وابن الجوزي في المنتظم، وهكذا آخرون ذكروا هذه المعاني التي سأتلوها على مسامعكم الكريمة. اسمعوا هذه القائمة من تفاصيل الانكدار الكوني. قالوا ظلمت الدنيا 3 أيام بعد مقتل الحسين عليه السلام. وهذه المصادر موزعة على هذه الفقرات، يعني بعض هذه الفقرات تشترك بها جميع المصادر التي ذكرتها، أقول ذلك للدقة العلمية، جميع المصادر تشترك ببعضها الفقرات، وبعض الفقرات تشترك فيها بعض هذه المصادر. بالنتيجة ما من فقرة من هذه الفقرات إلا ولها مصدر من مصادر إخواننا، من مصادر إخواننا من أهل السنة من جمهور المسلمين. يقول ظلمت الدنيا 3 أيام واسودت سوادا عظيما حتى ظن الناس أن القيامة قد قامت، وبدت الكواكب نصف النهار، وأخذ بعضها يضرب بعضا، ولم ير نور الشمس، ودامت الدنيا على هذا 3 أيام. وقد روى بعض المؤرخين أنه قد تشترك ببعض الفقرات، وبعض الفقرات تشترك فيها بعض هذه المصادر. بالنتيجة ما من فقرة من هذه الفقرات إلا ولها مصدر من مصادر إخواننا، من مصادر إخواننا من أهل السنة من جمهور المسلمين. يقول ظلمت الدنيا 3 أيام واسودت سوادا عظيما حتى ظن الناس أن القيامة قد قامت، وبدت الكواكب نصف النهار، وأخذ بعضها يضرب بعضا، ولم ير نور الشمس، ودامت الدنيا على هذا 3 أيام. وقد روى بعض المؤرخين أنه حدثت حادثة في سامراء، يوم جاء الإمام العسكري عليه السلام إلى سامراء، قالوا بأن بعض النصارى التمسه بعضهم، وكانت السماء قد منعت المطر، فالتمس بعضهم بعض النصارى من راهب أو عالم نصراني أن يستسقي، فاستسقى فنزل الماء، وكان المسلمون قبل استسقاء النصراني وقبل ورود الإمام العسكري إلى سامراء كانوا يستسقون فلا يسقون، فلما استسقى ذلك العالم النصراني نزل المطر، فصبى بعض الناس إلى النصرانية وحدثت فتنة عظيمة، فأحيل الأمر على الإمام العسكري عليه السلام، قال جددوا ما صنع هذا الرجل، يعني خلي يستسقي مرة ثانية وأنا أحضر وأريكم السر في نزول المطر. السر ليس هو السر شيء آخر. حضر النصراني وحضر الإمام عليه السلام وتم الاستسقاء، فقبل أن يتم دعاءه الإمام قال له افتح كفك، وكان قد قبض في كفه على شيء، فتح كفه وإذا بهم يجدون عظما في كفه، رفعه الإمام قال هذا عظم نبي من الأنبياء، وقد اقتضت مشيئة الله ألا يتعرض عظم نبي من أنبيائه في العراء إلا وترسل السماء عزاليها. والدليل أنه أنا الآن أسحب من العظم، سحب منه العظم قال الآن استسقي، فكلما استسقى لم ينزل المطر. هذه الرواية منها ننطلق إلى شيء مهم، وهو أنه إذا كان تعريض عظم نبي من الأنبياء يوجب هذا التغير في الكون، يوجب نزول المطر، يحدث هذا الحدث، فما ظنك بتعرض الجسم المقدس لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه لما جرى عليه بالعراء على الرمضاء 3 أيام في أرض كربلاء؟ في واقع الأمر أن الذي حدث أعظم من أن يحيط به اللسان أو يحيط به البنان. لقد تغيرت أوضاع الموجودات واختلفت الكائنات، فبكته الوحوش وجرت دموعها رحمة له. قال علي عليه السلام بأبي وأمي الحسين المقتول بظهر الكوفة، والله كأني أنظر إلى الوحوش مادة أعناقها على قبره تبكيه ليلا حتى الصباح. رواه ابن قولويه في كامل الزيارة. قالوا: ومطرت السماء دما. والذي روى مطر السماء دما جملة منهم السيوطي في الخصائص، وابن عساكر في التاريخ، وابن الجوزي في التذكرة، والخوارزمي في المقتل، والمقريزي في الخطط، والشبراوي الشافعي في الإتحاف، وابن حجر المكي في الصواعق، وابن شهراشوف في المناقب، وآخرون كابن الأثير في الكامل. قالوا: مطرت السماء دما فأصبحت الحباب والجرار وكل شيء ملآن دما حتى بقي أثره على البيوت والجدران مدة، ولم يرفع حجر إلا وجد تحته دم عبيط حتى في بيت المقدس. ولما دخل رأس الحسين عليه السلام إلى قصر ابن زياد سالت الحيطان دما كما جاء في الرواية، مضافا إلى ما تحدث به دعبل الخزاعي الشاعر المشهور عن جده أن أمه سعدة بنت مالك الخزاعية أدركت الشجرة التي كانت عند أم معبد الخزاعية وهي يابسة، وببركة وضوء النبي صلى الله عليه وآله في أسفلها أورقت الشجرة وأثمرت ثمرا كثيرا. ولما قبض النبي صلى الله عليه وآله قل ثمرها، ولما قتل علي عليه السلام تساقط ثمرها، وكانوا يتداوون بورقها، وبعد برهة نظروا إليها وإذا ساقها ينبع دما، فأفزعهم هذا الحادث. ولما أظلم الليل سمعوا بكاء وعويلا ولم يروا أحدا وقائلا يقول: يا ابن الشهيد ويا شهيدا عمه خير العمومة جعفر الطيار، عجبا لمصقول علاك فرنده يوم الهياج وقد علاك غبار. وفهموا من ذلك أن الحسين عليه السلام قد قتل فنبع هذا الدم من ساق تلك الشجرة، ولم يمس أحد من الزعفران الذي نهبوه إلا احترق، وعاد الورس رمادا. نهب الورس من خيمة الحسين عاد رمادا، ونهب الإبل قالوا أن الإبل المنهوب صار لحمها مثل العلقم، وكانوا يرون النار تخرج منها. روى ذلك السيوطي في الخصائص، ورواه ابن عساكر في التاريخ، وابن حجر العسقلاني في التهذيب، وصاحب مجمع الزوائد، والمناوي في الكواكب الدرية، والخوارزم الحنفي في المقتل. قالوا: ولم تعرف الحمرة التي في السماء إلا يوم قتل الحسين عليه السلام، كما روى ذلك ابن حجر المكي في الصواعق المحرقة. قال ابن الجوزي في تفسير هذه الحمرة في السماء بعد مقتل الإمام عليه السلام، قال: كل واحد من الناس إذا غضب أثر الغضب في وجهه، ولما تنزه الحق تعالى عن الجسمية أظهر تأثير غضبه على من قتل الحسين عليه السلام بحمرة الأفق إظهارا لعظيم الجناية. وهكذا جاء في بعض الروايات أيضا أنه حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم روحا لا جسدا يوم عاشوراء، كما روى ذلك ابن قولويه في كامل الزيارة. نحن نعلم أن الأرواح لا تموت، وأنها بعد الموت تأتي في بعض الأحوال وفي ليالي الجمعة كما يروي مسلمون من الفريقين، تأتي تقف عند شرفات بيوت أهلها، فإن رأتهم بخير استأنست، وإن رأتهم بشر تألمت. فلا نعجب إذا سمعنا أن روح النبي صلى الله عليه وآله حضرت يوم عاشوراء. يقول الصادق عليه السلام: وسمع الناس هاتفا يقول: ويلكم يا أهل الكوفة، إني أرى رسول الله ينظر إلى جمعكم مرة وإلى السماء أخرى وهو قابض على شيبته المقدسة. لكن الهوى المستحكم في نفوس القوم خيل لهم أن هذا الصائح أو أن هذا الهاتف هو مجنون، وقالوا هو صوت مجنون. ف فصاح الجمع لا يهولنكم ذلك. قال الصادق عليه السلام: وكان هذا الهاتف جبرائيل عليه السلام. وصاح بعض الملائكة: أيتها الأمة المتحيرة الضال بعد نبيها، لا وفقكم الله لأضحى ولا فطر. ما أعظم هذا الدعاء وما أصدقه في الواقع. كم فات المسلمين من فطر صحيح واقعي، كم فات المسلمين من عيد أضحى واقعي، كم من إعلانات عن فطر أو عن أضحى مخالف للواقع، كم من موقف في الموسم وقع في غير محله وفي غير يومه. من أسباب ذلك هو بعد الأمة عن خط آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. ما أعظم هذا الدعاء: لا وفقكم الله لأضحى ولا فطر. قال الصادق عليه السلام: لا جرم والله، ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثور ثائر الحسين عليه السلام ليأخذ بالوتر أوتارا. أدرك تراتك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهدور. عظم الله لك الأجر يا سيدي ومولاي يا صاحب الزمان بهذا الخطب الفادح والحدث الجلل الذي يعجز اللسان يعجز البيان مهما أوتي قوة ومتانة أن يؤدي حق هذا الحدث. فما ظنك بالعبد الحقير واللسان القاصر الذي لا يستطيع أن يصل إلى مقدار ذرة من وصف هذا الإمام العظيم ومن وصف هذا الحدث الجليل والخطب الجسيم يوم عاشوراء؟ هذا الحدث الذي انكدرت له الكائنات، الذي بكت له جميع الخلائق، الذي بكت له السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن. يقول الإمام: وما يرى وما لا يرى. ما الذي جرى؟ لقد استبيحت الحرمات المقدسة يوم عاشوراء، حرمات تلك الدماء الطاهرة وتلك النواميس المطهرة. وحدث بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام ذلك الهجوم الغادر، ذلك الهجوم المشؤوم على مخيم بنات رسول الله، فأحرقت الخيام ونهب ما فيها. فكم من طفلة قد ماتت حرقا، وكم من طفلة ماتت سحقا، وكم من طفلة ماتت عطشا، وكم من طفلة ماتت هضما تحت السياط سياط الظالمين، وكم من طفلة فرت إلى ساحة الميدان. هذه نحو جثة أبيها، وتلك نحو جثة أخيها. وفرت طفلة من أطفال الحسين عليه السلام لتلوذ بالمولى أبي عبد الله بعد الهجوم على المخيم. أقبلت إلى الحسين عليه السلام فوجدته جثة بلا راس، واعتنقت الجسد الطائر وبقيت لتلوذ عنده إلى أن جاء عدو من الأعداء فنحاها عن جسد أبيها الحسين عليه السلام. ولما ذهب العدو عادت إلى جسد الحسين عليه السلام وبقيت ملازمة عنده إلى أن جاء الليل بوحشته وآلامه. ليل 11 من المحرم مثل هذه الليلة، وجمعت زينب العيال والأطفال وتفقدت هذه الطفلة فلم تجدها، فسألت عنها أم كلثوم، قالت: لا علم لي بها، لعلها في ساحة المعركة. أقبلت مولاتنا زينب عليه السلام. فكروا إخواني، يا له من موقف صعب. ليلة 11، زينب بعمر 56 سنة ذاك اليوم كانتها، ما عندها لا محامي لا كفيل، من جهة مصارع أهل بيتها، من جهة الخيام محروقة ما فيها منهوب، صراخ الأيتام عويل الأيام، من جهة أخرى أرض فلات فيها ذاك المعسكر معسكر الذئاب من أصحاب عمر بن سعد، وهي امرأة وحيدة ماذا تصنع؟ وقد جن الليل وجاءت بين جثث الضحايا لتبحث عن هذه الطفلة عن هذه اليتيمة. وجدت رجلا واقفا بمقربة من المخيم، قالت له: يا هذا، من أنت وما تريد؟ قال: سيدتي، أنا لا لكم ولا عليكم، ولكن انكسر قلبي لكم، رققت لكم، فجئت أحرسكم سواد هذه الليلة. فانكسرت مولاتنا زينب عليه السلام وقالت له: يا هذا، وأنت تحرسنا بعد سادة الغيار، بعد أبي عبد الله وأبي الفضل العباس، يا ويلي، وانا اللي يجي وياي شجاي، يا ريد اعتني المطر، يا وحال ما اقل لي يا خويا وجلعت حمايا، يا بعدك صفيت بولية عدايا. وسألت: هل رأيت طفلة في طريقك؟ قال: لا، ولكن سمعت أنينا بمقربة من جسم الحسين، اطلبيها لعلها صاحبة الأنين. أقبلت مولاتنا زينب إلى أن وصل بها المزار إلى جسد أبي عبد الله. يا الله أكبر. وجدت الطفل عند جسد الحسين، قالت: بني، ماذا تصنعين هنا؟ قالت: عم زينب، لما هاجم القوم على المخيم خفت وهربت وقلت ألوذ بجسد والدي أبي عبد الله، يا ولكن يا عم لقد وجدت جثة بلا رأي، يا لسكينة يا عم، خلني جعد، يا وما بيني وبيني، يا عم شلون جعد، يا وسحم الذي واجي، يا عب شبدي، يا ويلي أثار الخرز ظهر تعد، قامت تندها وتش عند لن الشمر صوت مجرد، يا ضربها وقضى ويا حسين، يا نقصد ورديت، ردت يا ويلي شلون رد. احد الشعراء يصور زينب متحيرة، ترجع للمخيم ما ترجع، لابد ان ترجع لان الحسين كلفها بالعيال والاطفال، وبعد ترجع للمخيم يعز عليها ان تترك ابا عبد الله، ان تفارق جسد الحسين عليه السلام. يصور الشاعر هذه الصورة الحزينة المؤلمة. جزاك الله خير. ليلة 11 من المحرم، ليلة انين وحنين ووحشة وبكاء، ايش عندك مواساة؟ واسي الحسين عليه السلام، واسي زينب، واسي الزهراء عليه السلام هذه الليلة. اخويا يا راح ارد للخيام، لا اشني يا اخي احرقاها وخدري بنار ضرام، هاي ما ظلت اطفالك والحرم، ومن ريد ليها العدة تسبيني. وبعد خويا راح ارد يا حسين، لا ما راح ارد، متحيرة زينب، راح ارد يا حسين، لا ما راح ارد، خويا غير موت وياك ما يشفي الكبد، لا يحصل لعد جسمك لحيد، وياك جانب لحدك تواريني، ورجعت الى المخيم، جمعت العيال الاطفال وباتت مثل هالليلة ليلة 11 من المحرم. باي حالة باتت زينب وبناس رسول الله؟ مع زينب، مع زينب. اقبل علي انا الليل وازدادت الوحشة وما عندي غير اطفال تتصارخ بدهش. بويا وشيخ العشير حسين ما حد شال نعشه، ما تروح وبصفة علي الى اكبر وجشع. يقول بعضهم ان زينب ليلة 11 لم تنم عينها الا قليلا، وهذا القليل يقولون رغما عنها، يعني غلب عليها النوم لشدة التعب، فنامت قليلا رأت في الرؤيا كأن سوادا مقبلا على المخيم، فارتابت من هذا الحال وقالت يا صاحب السواد إن أردت سلبنا فنحن مسلبون، وإن أردت ترويعنا فنحن مروعات. عرفت عرفت يا أمير المؤمنين يا حام الجوار أين أنت؟ وإذا به يصيح بني زينب أنا أبوك. صاحت يا بويا ليش لسه؟ بويا خليت حرمكم راح الضياع، بويا ردت تجي لحسين فزاع، يوم اللي علي دارت الصابي قم يا علي. فما هذا القعود؟ ربنا فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شاف مرضانا لا سيما المخصوصين. اللهم عجل ظهور وليك مولانا صاحب الامر، واجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم تقبل منا ومن المؤسسين والمستمعين بأحسن القبول، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.